بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. أخي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن حماد القرشي، رائد وصاحب هذه الديوانية القرآنية المباركة، والتي أعتبرها يعني مبادرة قرآنية إبداعية في خدمة القرآن الكريم في هذه البلدة المباركة الطائف. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وأن يجمعنا في خير. الطائف هذه البلدة الوادعة الجميلة التي ينبغي أن يكون لها بإذن الله تعالى كما كان لها في الماضي أثر في خدمة الدراسات القرآنية. وكنت أتحدث مع أخي الدكتور عبد الله البارحة في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وما ينبغي لنا نحن هنا في الطائف من العناية بعلمه وبإحياء ذكره وإعادته إلى الواجهة كما كان في زمانه ملء السمع والبصر ترجمان القرآن رائد هذه الدراسات. فكنت أقول لأخي الدكتور عبد الله أنه ينبغي لنا أن نعيد إلى الواجهة ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في خدمة الدراسات القرآنية. وكنت قلت يا أخي عبد الله، حبذا أن يعتمد التغيير اسم هذه الديوانية ليكون ديوانية عبد الله بن عباس للدراسات القرآنية، لعل هذا يكون منطلقا لخدمات وبرامج ومؤتمرات وندوات تقام في حول منهج ابن عباس وتراث ابن عباس وتلاميذ ابن عباس وتاريخه. فقد أقيمت مؤتمرات ولقاءات علمية للاحتفاء بمن هم من حسنات ابن عباس وتلاميذه كابن الجزري ومكي بن أبي طالب وغيرهم من العلماء رحمهم الله جميعا. ولذلك أنا أكرر التحية لأخي أبي مهند على هذه المبادرة في هذه الديوانية التي أسعدتني ولا زالت منذ انطلاقتها منذ عدة سنوات، وأسأل الله أن يبارك فيها وأن تستمر بإذن الله تعالى، فإن مثل هذه اللقاءات والإخوة هي التي تحيي المذاكرة والمدارسة واللقاءات العلمية التي يلتقي فيها طلاب العلم فيتداولون مسائل العلم فيما بينهم. أما موضوعنا الذي نتحدث عنه إن شاء الله في هذا اللقاء فهو موضوع هو بحث علمي قدمته من قبل، وأردت أن يكون هو موضوع حديثنا في هذه الديوانية في هذه الأمسية المباركة، وهو موضوع أراه مهما أيها الإخوة في خدمة علوم القرآن في زماننا هذا. علوم القرآن مصطلح المقصود به العلوم التي تتعلق بمباحث نزول القرآن الكريم وكتابته وجمعه وحفظه وفهمه والدفاع والانتصار عنه والانتصار له. وتعرفون كيف نشأت علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي، ومن أول من دون فيها هو الحارث المحاسبي رحمه الله في كتابه فهم القرآن، وهو متوفى رحمه الله سنة 243 هجرية. في كتابه فهم القرآن تحدث حديثا مطولا عن النسخ في القرآن الكريم، تقريبا في ربما 120 صفحة من الكتاب على اختصارها تحدث عن النسخ في القرآن الكريم وأنواع النسخ، ثم تحدث عن العام والخاص والمطلق والمقيد والعام المراد به الخصوص، وتحدث حديثا مطولا في أوله عن كيفية تزكية القرآن وتزكية القرآن للنفس. ثم تتالت المؤلفات بعد ذلك في علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي على سبيل الجمع، فألف ابن الجوزي رحمه الله كتابه فنون الأفنان، وصنف السخاوي كتابه جمال القراء، وصنف الزركشي كتابه البرهان في علوم القرآن، ثم جاء السيوطي رحمه الله فجمع كل ما تقدم في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ثم جاء ابن عقيل المكي فكتب في كتابه الزيادة والإحسان كتابة مطولة جمع فيها بين الإتقان وبين البرهان. ولا زالت كما تلاحظون المؤلفات في علوم القرآن إلى اليوم تتتالى وتزيد ولله الحمد في البحوث وفي الرسائل العلمية وغيرها. الحديث سوف يكون منصبا أيها الإخوة على إعادة النظر في كل هذه المؤلفات وفي هذه البحوث وإعادة تصنيفها نظرا الى الغايات الكبرى التي يقصدها الذين الفوا في علوم القران بتاليفهم وخدمتهم لهذه العلوم الجزئيه. يعني الان الزركشي رحمه الله في كتابه القران جمع فيه 47 نوعا من انواع علوم القران. فتكلم عن المناسبات بين السور، وتكلم عن اسباب النزول، وتكلم عن المكي والمدني، وتكلم عن الناسخ والمنسوخ الى اخر العلوم التي تكلم عنها الزركشي. ويعني اثار في المجلد الثالث والرابع عن الادوات. السيوطي رحمه الله تكلم عن 80 نوعا في كتاب الاتقان، وتكلم عن 100 نوعين في كتابه التحبير في علوم التفسير، وتكلم عن 52 نوع في كتابه النقايه المختصر الصغير تقليدا او تصيرا على ما سار عليه القلقيني في كتابه مواقع العلوم. يوم جاء ابن عقيل المكي رحمه الله توسع وشقق هذه العلوم فتكلم عن 154 نوعا من انواع علوم القران في كتابه الزياده والاحسان في علوم القران. لما تعيد النظر في هذه العلوم وتريد ان تصنفها تحت غايات كبرى ومقاصد كبرى تندرج تحتها هذه الانواع التي كتبت في علوم القران بالمعنى الاصطلاحي، ولا تزال الى اليوم مسائل علوم القران تتجدد وتزيد وربما يدمج بعضها في بعض كما صنع السيوطي نفسه. لذلك السيوطي والزركشي رحمه الله ذكر في المقدمه انك لو اردت ان تجزئ وان تقسم علوم القران وتستقصيها لزادت كما قال السيوطي عن 300 نوع، ولكنه يعني كان يتكلم عن مثلا المكي والمدني في نوع واحد، وجاء ابن عقيل المكي ففصلها تحدث عن هذا النوع في علم وتحدث عن هذا في نوع اخر. فاردت من هذا الموضوع الذي اريد ان اعرضه عليكم اليوم النظر الى الغايات والمقاصد التي كان يقصد المصنفون في علوم القران بهذه الانواع الجزئيه التي كتبوها والمسائل ان يصلوا اليها ويقصدوا الى خدمتها في مساله العنايه بالقران الكريم كاملا. وهناك مساله ملاحظه في كتب علوم القران يلحظها الدارسي والاخوه وهي عدم الترتيب في كتب علوم القران ترتيبا مبنيا على المنطق والتسلسل المنطقي. فتاتي مثلا الى الزركشي عندما صنف القران بدا باسباب النزول، ثم ثنى في المناسبات بين السور، ثم انتقل الى المكي والمدني. ما هو الرابط بينها؟ ليس هناك يعني تسلسل منطقي. الكتاب الوحيد الذي رايته قسمها وارتبها ترتيبا منطقيا الى حد ما هو البلقيني، جلال الدين البلقيني في كتابه مواقع العلوم في مواقع النجوم. فقد قسم النظر الى علوم القران وقال يعني ساتحدث في الكتاب عن 52 نوع. ثم قسمها على 6 ابواب. فتحدث في الباب الاول عن ما يتعلق بالنزول. وادخل تحته اسباب النزول واول ما نزل اخر ما نزل والمكي والمدني الى اخره. ثم جاء الى ما يتعلق بقراءه القران والنطق. فأدخل تحته أحكام التجويد والإدغام والإمالة وما يتعلق بالتراث. فكان ترتيبه ترتيبا منطقيا مبنيا على الرؤية. وإن كان أدخل في كتابه ما ليس من علوم القرآن مثل بعض الظواهر والتفاصيل التي أصبحت من علم القراءات. السيوطي بالرغم من أنه قد اعتمد على كتاب البلقيني في كتابه في النقاية ثم في التحبير ثم في الإتقان لم يستفد من هذا التنظيم الذي صنعه البلقيني، وإنما سار على طريقة غير منطقية فتحدث كما تحدث الزركشي قبله. لكن عندما تنظر اليوم إلى علوم القرآن وينبغي على الباحث اليوم عندما يرتب مسائل علوم القرآن أن يرتبها ترتيبا مبنيا على ترتيب منطقي. ولذلك رتبت هذا على 4 أركان. الركن الأول أو الجزء الأول هو النظر إلى كيفية نزول القرآن الكريم ابتداء، كيف نزل؟ هو نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بشكل شفهي من جبريل غير مكتوب، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة بشكل شفهي غير مكتوب أيضا. الكتابة كانت أول ما كانت على يد الصحابة رضي الله عنهم، النبي لم يكتب شيئا ولم يستلم شيئا مكتوبا. فكان من المنطقي أن يكون أول ما يتحدث عنه هو كل ما يتعلق بالنزول، وتجمع كل ما يتعلق بالنزول في القسم الأول: أسباب النزول، الوحي المكي والمدني، أول ما نزل، آخر ما نزل، إلى آخره، يعني مسائل أسباب النزول، سير أسباب النزول إلى آخره. فهذا يتحدث عنها في القسم الأول باعتبار أن القرآن نزل ابتداء، فنعالج كل ما يتعلق بالنزول في هذه في هذا القسم الأول، ونجمع كل علوم القرآن التي تتحدث عن النزول في هذا القسم الأول، ثم يمكن أن نرتبها حتى في داخل القسم النزول ترتيبا مبنيا على منطق، مثلا عن أول شيء عن الوحي، ما طبيعة الوحي، ثم نتحدث عن النزول، أسباب النزول، أماكن النزول، أوقات النزول، المكي والمدني إلى آخره. ثم المرحلة الثانية مرحلة حفظ القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه وبلغه محفوظا، ونتحدث عن كل ما يتعلق بالحفظ ومسائل الحفظ. ثم مسألة أيضا التلاوة وتعليم القراءة والتلاوة، ويدخل تحت ذلك علم القراءات والتجويد وكيفية التجويد والتحزيب والتقسيم، كل هذا يدخل تحت باب القراءة. الذي يليه هو الفهم والتفسير للقرآن الكريم، وندخل تحت كل المباحث التي تتعلق بالتفسير، أصول التفسير، مناهج المفسرين، وأسباب اختلاف المفسرين، وأصول التفسير كلها تدخل تحت هذه المرحلة الرابعة. وبهذا نكاد يعني نشمل الأزياء الرئيسية في النزول. يأتي بعد ذلك ما يمكن أن يسمونه دائما في تعريف علوم القرآن وتتمات لذلك، ولا تكاد تجد في تعريفات علوم القرآن تعريفا جامعا مانعا. وتعريف علوم القرآن الكريم تعريف جامع مانع ما زال بنظري في حاجة إلى واحد يتصدى له، وقد حاولت يعني أن أعرف لكنني عجزت أن أصل إلى تعريف يستطيع أن يجمع كل مباحث علوم القرآن لأنها متجددة. فمثلا الانتصاب القرآن الكريم يعني أكاد يكون من الموضوعات الجديدة المعاصرة التي يعني ربما يعني تكون مضافة مع أنها كتب فيها قديما، لكن حتى يصبح نوعا من أنواع علوم القرآن له أصول وضوابط يعني يحتاج إلى جهد وإضافة. أيضا ما يمكن أن نضيفه من خصائص القرآن الكريم وما يتعلق بخصائص القرآن والانتصار للقرآن وإلى آخره من المسائل التي تعتبر ملحقة بالأشياء الرئيسية. بتصوري الترتيب بهذه الطريقة فيه منطق وفيه يعني تجعل كل ما يتعلق بنوع من هذه الأنواع يدخل تحته، مثلا الناسخ والمنسوخ مثلا هو يدخل تحت فهم القرآن الكريم، الوقف والابتداء وما يتعلق. في هذا البحث أيها الإخوة الذي لعلي أعرضه عليكم، حاولت أن أجمع علوم القرآن الكريم الموجودة في كتاب السيوطي وفي كتاب العقيلة المكي وغيرهم تحت أربع غايات أساسية أزعم أنها هي الغايات الأساسية التي صنفت كتب علوم القرآن الكريم من أجل خدمتها. و يعني فيها تفاصيل كثيرة لكنها لا تكاد تخرج عن هذه الغايات الرئيسية، لأن الاستقصاء الدقيق لهذه الغايات يعد يعني أمر فيه صعوبة في هذا البحث المختصر، لكن كما قلت لكم يقول السيوطي رحمه الله والزركشي قبله يقول: واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا لو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض أصوله، فإن الصناعة طويلة والعمر قصير وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير. وفعلا أيها الإخوة تلاحظون في كتب علوم القرآن التي صنفت بشكل الجمع أنها تتحدث عن علوم القرآن من حيث التأصيل لها، فأنا أتحدث في كتاب علوم القرآن عن الناسخ والمنسوخ، فأتحدث عن النسخ وأنواع النسخ وشروط النسخ، ثم أضرب لذلك أمثلة مثال هذه ثلاثة انتهى الموضوع. لكن إذا أردت أن تعرف كل الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم وما قيل فيه ودراسة كل آية، هناك مصنفات صنفت لهذا خصوصا، ولا يكاد يوجد علم من علوم القرآن إلا وله مصنفات خاصة في الناسخ والمنسوخ، في أسباب النزول، في المكي والمدني. واليوم خدمت ولله الحمد هذه الجزئيات، حتى أنني وهذه أيضا فائدة لنا أيها الإخوة في بحوث الدراسات العليا اليوم، المفترض أننا نركز الآن على هذه العلوم ونبدأ ندقق ونوجه الطلاب إلى هذه المسائل التفصيلية. مثال ذلك على سبيل المثال في الحديث في كتب علوم القرآن عن العام والخاص، يذكرون أن العام والخاص يعني يذكرون ثلاث مباحث رئيسية: العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام المراد به الخصوص. ثم يضربون مثالا للعام الذي أريد به الخصوص بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا المثال المشهور، لكن لا تكاد تجد بحثا وقف مع العام المراد به الخصوص في القرآن الكريم من أوله إلى آخره، ودرسه دراسة تفصيل، واستقصى كل ما قيل أنه من باب العام المراد به الخصوص من أول المصحف إلى آخره. الآن الحمد صنع ذلك، يعني بعض الطلاب كتب في هذا الموضوع، فاستقصى كل ما في القرآن الكريم من العام المراد به الخصوص، استقصى كل ما في القرآن الكريم من العام المخصوص، استقصى كل ما، وهكذا. هذه المسائل الفرعية موجودة في كتب علوم القرآن، ولكن قليل من يقف معها. مثال آخر على سبيل المثال، في كتب علوم القرآن يتحدثون في نوع من أنواع علوم القرآن عن إعجاز القرآن، فيتحدثون عن الإعجاز وما هو وجه الإعجاز، ولا يكادون يفصلون في الموضوع إلى اليوم. فيقال أن إعجاز القرآن كان في نظمه، وقيل أنه في بلاغته، وقيل أنه في تشريعه وفي ما فيه من الأحكام، وقيل الإعجاز العلمي إلى آخره. طيب، السيوطي رحمه الله في كتابه معترك الأقران أوصل أوجه الإعجاز لأكثر من 80 نوعا. بعض أنواع الإعجاز فيها جدة التي تذكر في كتب علوم القرآن، فيها جدة. لو كان هناك باحث جاد فعلا لتوقف مع هذا القول وأخذه من القرآن الكريم كاملا. فمثلا على سبيل المثال، مما قيل أن من أوجه إعجاز القرآن، أن وجه الإعجاز القرآن الكريم الذي كان به مباينا لكلام العرب، هو أنه جاء بلغة جديدة، وأنه نسيج وحده، فإنه مخالف لكل ما ألفته العرب من الكلام، فهو ليس شعرا، وليس خطابا، وليس من سجع الكهان، وليس من. ولذلك تجدون كلمات قالها وليد بن المغيرة مثلا عندما قال: والله إنني أعلمكم بشعر العرب، والله ما هو الشعر، إلى آخره. وكلام أنيس أخي أبي شقيق أبي ذر عندما ذهب إلى مكة ورجع وقال: والله لقد عرفت هذا الكلام على أقراء الشعر، فوالله ما التام على شيء منه، ما هو شعر. فإذا هذه النظرة موجودة من قديم، وهو أن القرآن الكريم مختلف عن الشعر، مختلف عن الخطاب، مختلف. طيب، هل جاء واحد من الباحثين اليوم ووقف مع هذه الكلمات واختبر القرآن الكريم من أوله إلى آخره، بماذا فارق كلام العرب؟ ما هي الكلمات الجديدة التي جاء بها؟ ما هي الأساليب الجديدة؟ ما هي التي ما يسمعها الرابع رحمه الله السبائك القرآنية؟ ويقول: العرب كانوا يقدمون امرأة قيس في الشعر، ويرجع الكثير من الأدباء تقديم النقاد لامرأة قيس إلى أن امرأة قيس سبق إلى صور، وسبق إلى ما هو شيء أخص من الصور، ولكن لا يتداول هذا الكلام، وهو ما يسمونه السبيك، بمعنى أسلوب في الكلام هو أول من ابتكره ثم أخذ الناس به. مثلا في قوله: وليل كأن قوله مثلا: وقد أرتدي والليل والطير في وكناتها، صح؟ بمنجلد قيد الأوابد في كلمة، قيد الأوابد هذه مسجلة باسم امرأة قيس، هذا هو الذي ابتكر هذه الصورة الفنية. الناس يعرفون كلمة قيد قبل امرأة قيس، ويعرفون كلمة أوابد، بس أن يجيبها مع بعض قيد الأوابد، هذا هو الواحد يقولها. فهذه الصورة مسجلة باسم امرأة قيس عندما وصف فرسه بأنه قيد الأوابد. وش معناها؟ معناها أن الفرس من سرعته يعني يدرك الوحوش السريعة جدا كأنها واقفة مقيدة، يعني كأنه ماشي 180 وهي ماشي 100. هذه صورة ابتكرها بولكس. مثلا في قول عنترة بن شداد في المعلم: وخل الذباب بها، يتحدث عن الروضة، فيقول: وخل الذباب بها فليس ببارح هزجا كفعل الشارب المترنم، هزجا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجنبي. هذه صورة بديعة. يقول: الذباب خلق هذه الروضة مترنم ومرتاح وليس هناك أحد يزعج. ثم وصف الذباب وهو يحك جناحيه مع بعضهما، هذه صورة بديعة. كيف وصفها عنترة؟ قال هزجا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجدمي، الرجل الأجدم اللي ما عنده يدين ويريد أن يقدح النار. فيعني صورة ابتكارية بديعة سبق إليها عنترة. القرآن الكريم جاء بصور كثيرة جدا مبتكرة تكاد توجد في كل آية وفي كل سورة. هذا ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان أوجه الإعجاز، فذكر قولا لأحد العلماء المتوفى 415 اسمه ابن سراقة، قال وقيل أن وجه إعجازه أنه نسيج وحده جاء بكلام مباين لما تألفه العرب في كلامه. لو واحد من الباحثين ركز على هذه الكلمة ونفق طبقها لاستخرج وجه الإعجاز في القرآن الكريم بطريقة لم يكتبها لا عبد القادر الجرجاني ولا محمد عبد الله دراز ولا مصطفى صادق الرافعي وغيره. ولذلك رأيت واحد قام بهذا العمل وكتب فيه كتابة جادة يقول بقيت فيها 20 سنة، فجاء بكلام بديع أدعوكم لقراءته، وهو الدكتور أحمد بسام ساعد في كتاب سماه المعجزة في إعادة لقراءة الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم. فهذه أنواع أيها الإخوة أنواع علوم القرآن الكريم لو تمحت لو محصناها ودققنا فيها لوجدنا فيها يعني مباحث علمية واسعة جدا ما زالت يعني في حاجة إلى من يبحثها. ولذلك يقول السيوطي أيضا في مقدمة الإتقان فهذه 80 نوعا على سبيل الإدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 300. طيب أنا اجتهدت في استنباط هذه المقاصد والغايات الكبرى في علوم القرآن الكريم من خلال 3 قضايا. أولا استقراء أنواع علوم القرآن التي ذكرها العلماء. 2 الأحاديث النبوية المتعلقة بالقرآن الكريم الواردة في هذه الأنواع. واستفدت كثيرا من بحث الدكتور عمر الدهيشي اللي هو علوم القرآن الكريم الأحاديث النبوية. وهذه رسالة قيمة طبعناها في كورس القرآن الكريم ورسالة التراث. أيضا من خلال نصوص بعض العلماء المبينة لغاياتهم من تأليف علوم القرآن الكريم. وذكرت أيها الإخوة، وهذا الموضوع أنا أرى أنه جدير أن يبحث فيه رسالة علمية تدقق في المحس فيه. ذكرت 4 مقاصد غايات كبرى من مقاصد العلماء في تأليفهم بعلوم القرآن الكريم. واستطعت أن أرجع كل نوع من أنواع العلوم القرآن الموجودة إلى تحت غاية من هذه الغايات وتحت مقصد من المقاصد. المقصد الأول هو ضبط تلاوة القرآن الكريم وصيانته على اللحن. هذا مقصد من المقاصد الكبرى في علوم القرآن. ضبط تلاوة القرآن الكريم وصيانته من اللحن. وهناك علوم قرآن كثيرة تدخل تحت هذه الغاية والمقصد سأذكرها. المقصد الثاني هو مقصد توثيق كتابته وحفظه من العبث، وتدخل تحت هذه الغاية والمقصد الكثير من علوم القرآن. المقصد الثالث أو الغاية الثالثة بيان معاني القرآن الكريم وتفسيره وتأصيل أصوله. هذه غاية كبرى من غايات علوم القرآن ومقاصده. المقصد الرابع هو الدفاع عن القرآن والانتصار له من الطاعنين فيه. هذه 4 مقاصد كبرى و4 غايات كبرى من غايات علوم القرآن الكريم سوف نعيد إليها الآن الكثير من علماء علوم القرآن المتفرقة التي يعني وردت في كتب علوم القرآن. نأخذ المقصد الأول أيها الإخوة وهو مقصد ضبط تلاوته وحفظه. وهنا أيها الإخوة أريد أن نتوقف وقفة. الآن ضبط تلاوة القرآن الكريم وإتقانها مقصد من مقاصد علوم القرآن، حيث إنه أول ما يتعلمه المؤمن وهو في نفسه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا النقطة أيها الإخوة أريد أن أشير فيها إلى مسألة، وهو التحذير من التهوين من شأن هذه الغاية وهذا المقصد. اليوم مع العناية بالتدبر أصبح يهون من شأن التلاوة والضبط ومجرد الحفظ بحجة أن القرآن نزل للتدبر وليس لمجرد التلاوة. فنقول نحن لسنا في حاجة دائما أن نجعل المسألة إما تلاوة وإما تدبر، ليس هناك حاجة لذلك، نحن نستطيع أن نجمع بينها فنتلوه ونتدبر في نفس الوقت. فهذه المسألة أيها الإخوة هي غاية كبرى من غايات التأليف في علوم القرآن، وهي ضبط تلاوته، إتقان التلاوة، مقصد من المقاصد. اليوم أنا من الصباح إلى يعني قبل العشاء وأنا يعني ضيفا على جمعية تحفيظ القرآن الكريم للطائفة، ونحن في المملكة نلام ونعاب على أننا نقول جمعية تحفيظ القرآن، وأن المسألة ليست مجرد تحفيظ فقط، وإنما المفروض أن يكون فيها تدبر وتربية ولاتر. والذي يحصل هو ليس مجرد تحفيظ، هو يعني تحفيظ ومفوق ذلك، لكن الوقت المتاح الذي يبقى فيه الطالب في هذه الحلقات لا يتسع لأكثر من إتقان التلاوة وضبطها. وهذه كما قلت لكم هي مقصد وغاية كبرى من مقاصد علوم القرآن، حفظه وضبطه وإتقان تلاوته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم زاد في البيان فقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام: يقال بقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتب واتقي. والشراح الحديث يقولون أن المقصود هو حافظ القرآن، وإلا لو كان المقصود قارئ القرآن الذي يقرأه من الكتاب أو من المصحف لاستوى الناس بالدرجة، لكن المقصود هو الحافظ المتقن لتلاوته الذي يستطيع أن يقرأ. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. إذا هذا هو المقصد الأول والغاية الكبرى الأولى من مقاصد علوم القرآن الكريم، هو ضبط تلاوته وإتقان حفظه. طيب، ما هي علوم القرآن التي يمكن أن ندخلها تحت هذا المقصد؟ طبعا ظهرت العناية بتلاوته ولله الحمد مبكرا من أولى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل، ونقل ذلك إلى من بعده، ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص من أول مجالس أن يضبط هذا الموضوع وحتى لا يتفلت منه. ثم يعني ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات، قال: هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان يبادر بأخذه ويسابق الملك إلى قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاء الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل له بجمعه. طيب، هذه الآداب التي ذكرها الله في هذه الآيات وأشار إليها ابن كثير في تفسيرها تطورت فأصبحت من علوم القرآن الكبار المهمة، وصنف فيها العلماء مصنفات مستقلة، وتفرغ أناس من عهد الصحابة الكرام للإقراء وتعليم القرآن، ومنهم الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم، وذكرهم الذهبي رحمه الله في كتابه معرفة القرآن الكبار في الطبقة الأولى، ثم قال في ختامها: فهؤلاء هم الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم من بعدهم عرضا وعليهم دارت الأسانيد والقراءات العشر إلى آخره. طيب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون الوقف والابتداء في تلاوتهم، ويعني تعلموا كل هذه المهارات المتعلقة بضبط تلاوته وإتقان حفظه في هذه المجالس النبوية. طيب، كما عني أيضا الصحابة الكرام رضي الله عنهم بألفاظ القرآن الكريم عناية فائقة، وكان هذا إرهاصا لنشأة علوم القراءات وعلم التجويد، وكانت سليقتهم العربية الخالصة وأذهانهم الصافية معينة لهم. وهناك أمور كثيرة من تلك الأحكام مرتبطة بالسليقة والعربية قبل أن تكون مرتبطة بالتالية. تكاملت علوم الإقراء وتعليم التلاوة مع الزمن، نضجت على يد علماء الأدب وصنفت فيها كتب القراءات، ولذلك كل كتب القراءات ندخلها تحت هذا المقصد، وكل كتب التجويد ندخلها تحت هذا المقصد، وكل الجهود التي بذلت وتبذل في القراءات والتجويد وإتقان التلاوة وضبط الحفظ ووسائل ضبط الحفظ أدخلها تحت مقصد عظيم، وهو مقصد ضبط تلاوته وإتقان حفظه. فلذلك أيها الإخوة، هذا مقصد عظيم ينبغي فعلا أن نعتني به، وأن لا يكون هناك يعني تهوين من شأنه. وعلوم القرآن المحققة لهذه الغاية هو علم التجويد كما قلت لكم، وهو يعني كيفيته متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمراحله ومؤلفاته، وهي كثيرة. وعلم القراءات أيضا يدخل تحت هذه المسألة كما قلت لكم. ولا تزال علوم القراءات ولله الحمد يعني تزدهر إلى اليوم، وكلها تحقق هذه الغاية وضبطها، دعم هذه الغاية والمقصد علميا وعمليا وعدم التهون من شأنها. يعني هذه من أبرز ما يمكن أن نوصي به في هذه الغاية، لأن إذا الحقيقة مع كثرة الحديث عن التدبر أصبح بعضهم في بعض المحاضرات وبعض النقاشات وبعض المقالات يقول يعني يهون من شأن ضبط التلاوة وإتقان التلاوة والحفظ، وأنا أرى هذا مهم جدا ومقصد مهم جدا يستحق أن نفرد من أجل المؤسسات والجمعيات والحلقات والجهود والمراكز. ودعونا نركز، يعني ما في معنى أن الإنسان يتخصص في جانب من جوانب تعليم القرآن الكريم ويركز عليه حتى ينجح. فهذه هي الغاية الأولى. الغاية الثانية من الغايات الكبرى في علوم القرآن هي توثيق كتابته وحفظه من العدم، وهذه يدخل تحتها كثير من علوم القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على توثيق القرآن وكتابه، ولكنه لم يكن يحسن القراءة والكتابة عليه الصلاة والسلام، ولذلك اتخذ له كتابا يكتبون الوحي بين يديه صلى الله عليه وسلم، وقد صنفت فيهم مؤلفات لكتاب الوحي الذين كانوا يكتبونه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى في بداية الأمر عن كتابة أي شيء غير القرآن، وهذا واضح جدا أن الموضوع بالنسبة له موضوع مهم جدا، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه، وأعله البخاري بالوقف على أبي سعيد الخدري. وتكلم عنه البغدادي في كتابه تمهيد العلم، ورأيت كلاما رائعا جدا عن هذا الحديث في كتاب دراسات الحديث النبوي للدكتور محمد الأعظمي، توسع في هذا الحديث وفي مناقشته وفي دلالته. وقد لخص يعني الخطيب البغدادي علة النهي هنا فقال: فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول إنما هي لئلا يضاهي بكتاب الله تعالى غيره أو يشتغل عن القرآن بسواه، ونهى أو نهي عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء في ذلك الوقت والمميز بين الوحي وغيره، لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في الدين ولا جالس العلماء العارفين، فلا يؤمن أن يلحقوا ما يجدون من الصحف في القرآن ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه من كلام الرحمن. هذا كلام البغدادي. طيب، طبعا هناك كلام في هذه النقطة عن قلة الكتابة التي كانت في العرب وفي قريش أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أريد أن أشير إلى مسألة الشباب، وهي مسألة الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة دائما نناقشها في كتب علوم القرآن، لكن فيها بعض القضايا المشكلة التي لم تحرر بعدها. مثلا نذكر دائما أن القرآن الكريم غير منقوط عمدا، وابن الجزري رحمه الله وسبقه مكي بن أبي طالب البيسي في كتاب الإبانة وقال إن القرآن الكريم كتب على حرف واحد. حلو، كتب على حرف واحد وترك نقطه ليحتمل ما يمكن من الأحرف الستة الباقية. حلو الكلام، هذا الكلام معناه أن النقط كان موجود ولكنه ترك عمدا لكي يحتمل القراءات الأخرى، هذا هو. فإذا لابد أن نقول أن إذا هذا كان تصرف خاص مع القرآن الكريم بالذات، النقط كان موجود ولكنه ترك عمدا في القرآن ليحتمل ما بقي ما يمكن أن يحتمله من القراءات الأخرى، وهذا القول قال به ابن الجزري وتبناه، كما قال به قبله مكي بن أبي طالب البيسي. طبعا هذه المسألة ناقشها بعض الباحثين، تكلم الدكتور غانم قدور الحمد في كتابه درس المصحف وأكد على مسألة، وهي أن النقد لم يكن موجودا أصلا في ذلك الزمن، وأن الكتابات التي وجدت في ذلك الوقت مقارنة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيها نقد. ويستشهدون اليوم يستشهدون بالنقش الموجود على سد معاوية بن أبي سفيان عندكم في الطائف، وهو نقش منقوش عام 58 هجري، ويقولون أنه غير منقوط. ها هذا الست بناه عبد الله بن معاوية مكتوب في كلامه. هذه نقطة مهمة يا شباب. في بحث للدكتور سامر رشواني منشور في إحدى المجلات، وبحث قديم للدكتور ناصر الدين الأسد يثبت فيه أن النقد كان موجود من أيام الجاهلية، وأنه قد فات على الباحثين الانتباه إلى أن المقصود الذي يقصده العلماء أنه ترك جلد مصحف من النقد ليحتمل ما يمكن احتماله من الأحرف الأخرى، إنما كانت خاصة خصوصية للمصحف، لأنك عندما تقول جرد من النقد معنى النقد موجود لكنه ترك عمدا ليحتمله. أما أن تأتي فتقول أنه لم يكن هناك نقد أصلا في ذلك الوقت فليس هناك تجريد ولا شيء، لأن أصلا ما كان في نقد. فهذه مسألة ينبغي الحقيقة أن نعيد النظر فيها وأن ندقق فيها. وأنصحكم تقرأون كتاب الدكتور ناصر الدين الأسد أو بحثه هذا النقد عند الكتاب العربي، لأن فيه الحقيقة تدقيق لم أجده في غيره وإضافة علمية في هذا النقد. وعلى كل حال هي يعني استطاعت، لكن الغاية الثانية من الغايات الكبرى من علوم القرآن هو توثيق كتابة القرآن الكريم وضبطه. وقد نشأت يعني علوم كثيرة لخدمة هذه الغاية، منها علم رسم المصحف. وعلم رسم المصحف علم له قواعده وله يعني ضوابطه منذ كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما تعلمون ليس لدينا اليوم وثيقة واحدة كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المصاحف التي يقال بين الحين والآخر وجدنا مصحف من عهد محمد بعضهم رأيته يعني بالغ شوية، فأرجع المصحف إلى ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يثبت يعني أنه أصلي، رجع عليه زيادة على الجمهور. وطبعا كل هذا اعتمادا على الكربون 14 الكربون المشاشة. اي نعم، فقال هذا يعني يعود الى فتره متقدمه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني هو الذي اشار كما تعلمون على ابي بكر بجمع القران بعد معركه اليمن التي قتل فيها 1200 من الصحابه من حفاظ القران الكريم، ودفنوا في مقبره اليمن موجوده الان. فكان هذا الدافع لتوثيق المصحف. عاد فكره كتابه المصحف و كيفية الكتابة، نحن في كتب علوم القرآن الكريم نتداول الروايات المعروفة من أنهم جمعوه خوفا من ذهابه بذهاب حفظته، وثم حفظ هذا المصحف وتنقله. في عهد عمر بن الخطاب ما كان في أي مشكلة، وفي عهد عثمان إلى سنة 25. فلما وقعت معركة أذربيجان وحضرها حذيفة وجد الاختلاف بين الموجودين من أبناء الصحابة، هذا يقول قراءتي خير من قراءتك وهذا يقول قراءتي خير من قراءتك. فرجع إلى عثمان وقال له لابد أن يجمع القرآن ونصحه بهذا الأمر. الآن لو أردنا، وهذه مسألة بحثية حقيقة وتقيدون ليس لدي جواب حاضر عليها لكنها مسألة مهمة، وهي عندما جاء حذيفة رضي الله عنه وقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. فعثمان رضي الله عنه نادى زيد بن ثابت صح ونوقش الموضوع ثم اتخذ القرار بجمع القرآن. في كتب علوم القرآن يقال أن طبعا الاختلاف بين جمع أبي بكر وجمع عثمان من حيث السبب، أن سبب جمع أبي بكر هو خوف ضياع القرآن بذهاب الحفاظ، وسبب جمع عثمان هو الاختلاف. صح؟ طيب، ثم المسألة الأخرى، ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ هل فعلا عثمان أخذ فقط مصحف أبي بكر الذي كتبه زيد بن ثابت نفسه صح؟ وعممه كتب منه عدة نسخ وأرسلها، هل هذا الذي فعله؟ ما نستطيع أن نقطع بهذا لأنه يعني ما هو الدليل؟ لكن العلة التي من أجلها جمع عثمان المصحف هو نفي الاختلاف. لدينا سؤالات، كيف كان الاختلاف الذي استنكره أبو سعيد؟ ما عندنا رواية تبين حقيقة الاختلاف الذي كان موجودا بين القراء في أذربيجان. هذه نقطة، كما أنه عندنا الآن غموض شديد وليس لدينا روايات واضحة في سبب الاختلاف الذي كان بين عمر وبين هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان عندما قال له قال اقرأني محمد الرسول صلى الله عليه وسلم فقرأني الرسول ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت هكذا أنزل أحسنت هكذا أنزل. طيب ما هو الخلاف؟ ذلك ابن حجر في كتابه فتح الباري أطال في شرح هذا الحديث لعله يصل. والنقطة الثانية وهذا هو السؤال، ماذا صنع عثمان عن طريق اللجنة زيد بن ثابت لكي يبني على هذا الخلاف الذي ذكره أبو سعيد الخدري؟ يعني هو أراد أن يبني على هذا الخلاف بمجرد الكتابة. ما هي الاحتمالات التي يمكن أن يطغى عليها الكتابة؟ يمكن أن نذكر منها التقديم والتأخير. إذا كتب بصيغة فإنه يقضي على هذا الاختلاف بالتقديم والتأخير. الثاني إذا كان هناك زيادة أو نقص، كلمة زائدة أو ناقصة، يقضي عليها الكتابة. لكن الكتابة لا تقضي على الاختلافات في النطق، في الإمالة، في التقليل، ليس كذلك؟ الكتابة لا تؤثر في قضاء على مثل هذا الاختلاف. فأنا أدعو الباحثين إلى حصر ما يمكن أن يطغى عليه بالكتابة التي صنعها عثمان من الاختلافات، لكن هذا يحتاج منا أولا ما هي الاختلافات التي كانت موجودة التي ذكرها أبو سعيد الخدري؟ هل هناك روايات في هذا؟ هل هناك كتب؟ هل هناك شيء؟ أنا شخصيا لم أطلع يعني على شيء في هذا. لذلك كان غاية عثمان رضي الله عنه ضبط القراءات وحفظ القرآن من التحريف. ولذلك هو بعث عبد الله بن السائب مع المصحف المكي، صح؟ وبعث المغيرة بن أبي شهاب مع المصحف الشامي، وبعث أبا عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي، وأمر زيد بن ثابت أن يقرأ في المدينة، وأمر عثمان بما عداها من المصاحف فأحرقت، صح؟ للقضاء على هذا الاختلاف. ولذلك إرسال عمر وعثمان رضي الله عنه للمصاحف الوصول إلى هذه المدن لا يمكن أن يسد حاجة المجتمعات، ولكنها كانت أصولا نسخت منها آلاف المصاحف التي يعني انتشرت بين الناس. لذلك يعني كتب الدكتور أحمد أو عدنان زرزور بحثا قيما بعنوان مصحف الخلفاء الراشدين، وقال إن المصحف الذي جمعه عثمان وكتب بأمره وليس مصحف عثمان، هو بالحقيقة هو مصحف عثمان وأبي بكر وعمر وعلي. فأما دور مصحف أبي بكر وعمر فهذا واضح لأنه اعتمد على المصحف الذي جمع في عهده، وأما كونه مصحف علي وعثمان فقد اجتمعوا على هذا المصحف، وقال عمر علي رضي الله عنه ما صنع ما صنع عثمان إلا على ملأ منه. طيب الذي ينتهي إليه الدارس أيها الإخوة من خلال دراسة جهود وعلوم القرآن التي كتبت فيما يتعلق بضبط المصحف وكتابته وتوثيقه يجد ما يتعلق بكتابة المصحف ورسمه وهجائه وضبطه وعدد حروفه وكلماته، يجد أنهم قد اجتهدوا في هذا غاية الاجتهاد، فلم يكن بين أيديهم مؤلفات سابقة في هذا، وليس في هناك مؤلفات يحاكونها، بمعنى أن يكون هناك كتب كتبت عن التوراة والإنجيل مثلا وهم يصنعون مثلها في خدمة القرآن، ما كانت موجودة. ولذلك هذه كلها الابتكارات دفعت إليها الحاجة إلى توثيق هذه العلوم. فإذا كل هذه العلوم يورثها علم رسم المصحف كما قلت لكم، وهو علم له مؤلفاته، وهو علم يعنى بهجاء المصاحف وكتابته، والذي قرأ منكم في كتب رسم المصحف وهجائه يعني يتملكه العجب من التدقيق والتفصيل على الدكتور محمد اللي كتب في رسم المصحف، ورأيت فعلا كل حرف كل شدة كل كسرة تجد كلهم تكلموا عنه وكلهم ضبطوها، وبعض من رجع إلى المصاحف القديمة وقال وقد وجدت مصحفا في قرطبة وفي كذا وكذا، ورأيت مصحفا في دمشق كذا وكذا، كل هذا تدقيق وعناية بضبط المصحف ورسمه. والمؤلفات في رسم المصحف كثيرة، يعني أنا ذكرت هنا في البحث في كل موضع يعني رسم المصحف والكتب التي صنفت فيه وهي كثيرة جدا قديما وحديثا. النوع أو العلم الثاني علم الضبط والشكل، يعني حال كتب فيه يعني كتابات كثيرة وتاريخ ضبط المصحف ونقطه إلى اليوم لا زالت من العلوم التي تخدم وتبحث، واللجان التي تشكل اليوم في كل مصحف من المصاحف هي تخدم هذا الجانب. يعني اللجنة التي شكلت في مصحف المدينة النبوية هدفها التدقيق في علامات الوقف، في علامات الضرب، في النفض، في البداية، في الوقف إلى آخره. كل هذا يندرج تحت ما قلت لكم هي غاية توثيق المصحف وضبطه وكتابته. ولذلك كل العلماء والإخوة والجهود التي تبذل اليوم في ضبط المصحف، في كتابته، في توثيقه، والمسابقات التي تطلب في هذا، والمطابع التي هي تخدم غاية كبيرة وغاية ومقصدا عظيما من مقاصد علوم القرآن، وهو توثيقه وضبطه وكتابته والعناية به. ويدخل يعني تحتها كل هذه التفاصيل التي ذكرتها لكم. أيضا يدخل تحت هذا المقصد العظيم علم العدد، وهو علم عد الآية، فهو يدخل أيضا تحت العناية بضبط المصحف وكتابته. ومن العلوم أيضا المرتبطة بتوثيق المصحف جمع القرآن، علم جمع القرآن، ويندرج تحته مباحث نزول القرآن، أسباب النزول المكي والمدني، مباحث الوحي وأسماء القرآن والسور والأجزاء والأحزاب وغيرها، وطباعة المصاحف، ما يتعلق بالمصحف من الأحكام الفقهية والحفظ الصوتي للقرآن وما يتصل بذلك من دراسات، كلها المقصود بها توثيقه وضبطه وحفظه. فهذه هي الغاية، يدخل تحت كثير من علوم القرآن الكريم. المقصد الثالث الكبير جدا من مقاصد علوم القرآن، وهو من أكبرها، بيان معاني القرآن وتفسيره وتأصيل أصوله. هذه يعني غاية عظيمة من غايات علوم القرآن. ولذلك يقول الزركشي، عرف الزركشي طبعا علم التفسير، وعرفه جميع الذين كتبوا في علوم القرآن الكريم، وأوردوا تحت هذه الغاية، أو يمكن أن نجمع تحت هذه الغاية الكثير من علوم القرآن. وأذكر لكم منها أولا تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم اليوم هو يعتبر من علوم المقاصد، يعني أصبح يصنفه هو الذين كتبوا في تاريخ العلوم الشرعية على أنه علم من علوم المقاصد، ليس علم من علوم الآلة، وهو علم التفسير. فهو يدخل تحت هذه الغاية الكبيرة، وبيان معاني القرآن الكريم وتفسيره، وما يدخل تحت ذلك من التفاصيل. واستقل علم التفسير وأصبح يعني علما خاصا مستقلا. والذين كتبوا في تفسير القرآن الكريم أطالوا في المقدمات عن أهمية علم التفسير، وما ينبغي على العلماء في كل زمان من العناية بالتفسير والتأليف فيه. من العلوم التي تدخل تحت تحقيق هذه الغاية علم الناسخ والمنسوخ، وهو من أخص علوم القرآن الكريم، حيث أن المقصود منه معرفة الناسخ للعمل به وبناء فهم الآيات المنسوخة عليه. أيضا من العلوم التي تدخل تحته من علوم القرآن علم غريب القرآن، وعلم غريب القرآن كتبت فيه كتابات كثيرة جدا مستقلة. علم إعراب القرآن الكريم فهو يدخل أيضا لأنه مرتبط بالمعنى. أيضا من العلوم التي تدخل المحكم المتشابه، كل مباحث الألفاظ في علوم القرآن تدخل تحت هذا المحكم المتشابه، دلالات الألفاظ كالعام والخاصة، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، المشترك اللفظي، الترادف، المنطوق والمفهوم، المؤول، المقدم والمؤخر، من حيث التركيب والعطف، والموصول لفظا والموصول معنى، علم المبهمات يدخل تحت هذه الغاية، علم الوجوه والنظائر يدخل تحت هذه الغاية، ما وقع في القرآن الكريم من الأسماء والكنى والألقاب وفي مؤلفات، لغات القبائل في القرآن الكريم تدخل تحت هذا المقصد، كل ما يتصل في لغة القرآن غير ما سبق، مثل علم المعاني في القرآن وعلم البيان وبديع القرآن والمناسبات بأنواعها في القرآن وفواتح السور وخواتمها ورؤوس الآية وفواصله والمتشابه اللفظي وتوجيهه، كلها تدخل، قصص القرآن وجدل القرآن والقسمة في القرآن وأحكام القرآن وموضوعات السور والآيات ومقاصدها وأغراضها ومحاورها وأصول التفسير بكل التفاصيل، يدخل تحت تحقيق هذه الغاية الكبرى وهي بيان معاني القرآن الكريم وتحقيق يعني هذه الغاية، يعني يدخل تحته كلام طويل وعلوم كثيرة في من علوم القرآن الكريم. وهذا لا شك أنه يعتبر من أوسع الغايات وأكبرها، وهو بيان معاني القرآن الكريم. ويدخل تحت ذلك أيضا تدبر القرآن الكريم، ويدخل أيضا تحت هذه الغاية الكبرى وهي بيان معاني القرآن الكريم. الغاية الأخيرة التي أذكرها لكم، وليس معنى ذلك أنها هي أربع الغايات فقط، قد تزيد، لكن هذه التي ظهرت لي في هذا المبحث. الغاية الأخيرة هي الانتصار بالقرآن الكريم والدفاع عنه. والدفاع عن القرآن الكريم والانتصار له غاية كبرى من غايات علوم القرآن. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة الشبهات التي تثار حول القرآن الكريم والرد عليها، وهذه غاية عظيمة. ويدخل تحتها من العلوم علوم القرآن الكريم إعجاز القرآن، كل مباحث إعجاز القرآن تدخل تحت هذه الغاية. ويعني العلماء يتبينون من الحديث عن إعجاز القرآن أمرين: الأمر الأول إثبات إعجاز القرآن فعلا، والأمر الثاني إثبات سلامة القرآن الكريم من التحريف. طبعا بالنسبة لإعجاز القرآن الكريم يعني الكتابات فيه كثيرة ومتنوعة، ومن العلوم التي حققت هذه الغاية غير إعجاز القرآن الكريم هو علم الانتصار للقرآن الكريم. وهذا العلم لم يتحرر بعد على أنه علم مستقل، كتب فيه الباقلاني الانتصار للقرآن الكريم، لكن كل ما كتب في إعجاز القرآن وفي دفع المشكل وفي دفع المتشابه وفي موهم التعارف والرد على الطاعنين، كل هذا تدخل تحت هذا الملف المتشابه المعنوي والمتشابه اللفظي. والكتابات التي كتبت فيه ما كتبه ابن الزبير الغرناطي رحمه الله في كتابه ميلاد التأويل يدخل تحت هذا أيضا. اليوم مع كثرة وسائل الإعلام كثرت الشبهات والطعون التي تثار حول القرآن الكريم، ولذلك ينبغي لنا تحت هذه الغاية أن نعتني اليوم في الدراسات العليا وفي الدراسات القرآنية بتوجيه الطلاب والباحثين إلى يعني خدمة هذه الغاية، لأن الكتابات التي كتبت فيها متفرقة وتحتاج إلى جمع، تحتاج إلى تهذيب، وتحتاج إلى يعني مزيد من الصياغة، وأيضا وسائل دفع هذه الشبهات ينبغي أن نجدد فيها. لذلك يعني غاية الانتصار للقرآن والدفاع عنه تقوى الحاجة إليها بظهور الشبهات وظهور يعني الطاعنين وتنوع وسائل الطعن في زماننا هذا. لعلي أختم أيها الإخوة بعد هذه يعني الإشارات الأربع أو الحديث عن هذه الغايات الأربع إلى مسألة. المسألة التي أريد أن أشير إليها وأختم بها في نقاط أن الغايات من كل علم من العلوم لا تظهر إلا بعد استقرارها. لا يمكن أنها تظهر بشكل جلي إلا بعد استقرار العلم والمباحث التي تكتب فيه. ولذلك لم أجد من تعرض لبيان هذه الغايات من علوم القرآن لدى المؤلف. وإنما كان يعني حتى تلاحظون السيوطي رحمه الله يعني في كتابه المقدمة يعني فرحان بشكل كبير أنه اهتدى لكتابة هذا الكتاب، لأنه لم يجد من يقام بمثل هذا العمل في خدمة القرآن كما صنع أهل الحديث في خدمة علوم الحديث مثلا. ولكن يعني بعد استقرار العلوم اليوم ويعني وضوح الرؤية أصبح من المناسب التدقيق في الغايات والمقاصد التي يمكن أن نجمع تحتها هذه العلوم المتنافعة. أيضاً مصطلح علوم القرآن هو مصطلح ذو دلالة مفتوحة في الحقيقة، ولذلك حتى الآن لما تقول ما هو تعريف علوم القرآن، البعض يظن أن علوم القرآن هي جمع المقصود به كل ما يتصل بالقرآن الكريم، وهذا ليس هو المقصود في علوم القرآن. ما المقصود فيها هو مصطلح خاص هي العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم التي عالجها العلماء في هذه الكتب الخاصة، وإلا فالعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم لا تكاد تنتهي سواء التي دل عليها هو أو التي يعني أحد العلماء. ولذلك هو يقبل دخول ما يستجد من العلوم المتصلة بالقرآن شريطة أن تكون يعني صلته وثيقة بالقرآن الكريم، مثل علم الانتصار للقرآن الكريم الذي ذكرته لكم. أيضا الحاجة إلى بيان مقاصد غايات كل موضوع من موضوعات علوم القرآن أثناء تدريسه حتى يتفرغ هذا في ذهن الطلاب. ولذلك أنا أدعو الباحثين إلى إعادة ترتيب علوم القرآن الكريم الموجودة في مناهجنا الدراسية انطلاقا من هذه المقاصد والغايات. نعم، فيقال للطلاب نحن سنتحدث الآن عن المقصد مهم جدا وهو ضبط تلاوة القرآن الكريم وإتقان تلاوته، وهذه سنتحدث تحتها عن العلوم التالية، ثم نذكر كل العلوم التي تتعلق بتحقيق هذه المقاصد، فتجتمع كلها في تحت يعني بند واحد تحت عنوان واحد. ايضا تبين لي من خلال استقراء مصنفات في اصول التفسير الى ان غايه بناء اصول لتفسير القران الكريم لمنع تحريف معانيه في حاجة إلى المزيد من التأصيل والاستقراء والتتبع لمناهج السلف في التفسير لضبط الأصول والقواعد التفسير. أيضاً غاية الانتصار لقرار الكتاب في حاجة إلى المزيد من التأصيل والضبط في القواعد والأصول التي يبنى عليها علم الانتصار للقرآن الكريم، وخاصة كما قلت لكم مع تجدد وسائل أو نشر الشبهات. وأرى أن هذا يعني من أولويات البحث العلمي في الأقسام الأكاديمية والدراسات العليا، أن يجب عليها أن تلتفت إلى هذه المواضع التي فيها نقص لسدها، وأن هذه الأوقات التي يذلها الطلاب ومطالباتهم في الدراسات العليا ثمينة جدا تستحق أن لا تصرف إلا في الأولويات، بدل أن تهدر أوقات الباحثين في موضوعات يعني ليست ذات أولوية في البحث العلمي. لعلي أني أطلت عليكم وأعتذر عن الإطالة. شكر الله لكم حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.